الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه في كتاب الإيمان، قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في شرح هذا الحديث العظيم الذي نبه العلماء على أهميته، وشرحنا بالأمس بعض الجمل، ومن المناسب أن تذكر المناسبة لهذا الحديث، فهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم قال: سألوني فهابوا أن يسألوه. فأتى جبريل عليه السلام في صورة رجل. إذن سبب هذا الحديث هو أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يسألوه، وهذا يتوافق مع قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولا يتعارض مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. إنما الأمر بالسؤال هنا السؤال عما يفيد وينفع، فأتى جبريل عليه السلام في صورة رجل يمشي كما جاءت بذلك الروايات، وليعلم أنه قد جاءت رواية من أن هذا السؤال صدر منه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فلعل مجيء جبريل صادف نهاية الخطبة، ولذا لما أتى كما في حديث عمر فقلنا إنه أتى وسلم وقال: يا محمد، وفي رواية: يا رسول الله، وسأله عن الإيمان. لكن قبل أن يسأله فعل فعلا، وهو أنه أتى فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، وفي رواية: كادت ركبتاه أن تمس ركبتيه، وفي رواية: فألزق ركبتيه بركبتيه، وفي رواية: حتى وضع ركبتيه عند ركبتيه. ولا تعارض بين هذه الروايات. فمن قال إنه ألزقها يعني قارب أن يلزقها بقدميه لرواية كادت ركبتها أن تمس ركبتيه، المهم لا تعارض بين هذه الروايات، فإن ركبتيه قريبة من ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه، ولذا أخذ بعض العلماء فقال هذه هي هيئة المتعلم، ولذلك في رواية فبارك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجلس الرجل في الصلاة، فيقولون هذه هي هيئة المتعلم، أنه يكون بهذه الصورة إذا سأل العالم أن يكون بهذه الصورة، بمعنى أنه يكون قريبا منه، وأن تكون يد السائل على فخذيه، يعني على فخذي السائل لا على فخذي المسؤول، هكذا قالوا بناء على الضمير، فوضع يديه على فخذيه. لكن نحن نقول وقلنا مرارا تتبع الروايات مهم، فقد جاء فوضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الضمير الذي جاء في رواية على فخذيه، فخذي من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب تعمية أمره، لأنه لا يصنع هذا الصنيع أحد إلا ما يفعله جفاة الأعراب، فجبريل أراد بذلك أن يخفي أمره أكثر وأكثر. وفيه أن العالم إذا كان السائل عنده نوع من الجفوة في كلامه أو في فعله فليصبر وليتحمل، فليصبر وليتحمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما عنفه، لأنه لا يعرف أنه جبريل، هو لا يدري أن هذا الرجل هو جبريل، كما في آخر الحديث، اقرأ آخر الحديث،
فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم.
في الروايات التي ستأتي معنا بإذن الله تعالى، ما أنا بأعلم به من رجل منكم، وفي رواية ما أتاني إلا وقد عرفته إلا هذه المرة، فهو لا يدري أنه جبريل، لا يدري أنه جبريل. ولذلك في الرواية التي عند أحمد وفيها شهر بن حوشب يحسبه من المسلمين، يعني أنه من المسلمين. لكن مجيئه به غرابة من حيث فعله ومن حيث قوله ومن حيث حالته، ومن حيث حالته كما مر معنا، أتى وهو شديد بياض الثوب، شديد سواد الشعر، وكلمة الشعر والثوب أل فيها هي عوض عن المضاف إليه، يعني شديد بياض ثيابه، شديد سواد شعره. وفي رواية ابن حبان شديد سواد اللحية. فصنع هذا الصنيع فوضع يديه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت أكملت الحديث الذي هو حديث عمر، لا يعرفه منا أحد. هل قول عمر لا يعرفه منا أحد هل هو ظن منه، أو أنه قد جاءت بذلك رواية؟ جاءت بذلك رواية. فجلس بعضهم يقول لا نعلم من هذا، فإذا استند عمر على حال الصحابة رضي الله عنهم من كلامهم.
كان النبي بارزا يوما للناس،
كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. أتت رواية بتقديم اليوم، كان يوما بارزا للناس، فأتت هذه وأتت هذه. نعم، توقفنا عندها.
وبرسله أحسن. قال فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله.
وبرسله، قال هنا وبالرسل. والإيمان بالرسل أن يؤمن بهم على وجه الإجمال والتفصيل. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ويؤمن بما أتوا به من الحق، ويؤمن بما ذكر من أسمائهم، ويؤمن بأنهم قاموا بتبليغ الرسالة على أحسن الوجوه. لكن جملة وبرسله، الرسول يختلف عن النبي، فالنبي يدخل في الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أفيخرج الأنبياء من هذا؟ فالجواب عن هذا لا، يجب الإيمان بالأنبياء. وهناك فرق بين الرسول وبين النبي. أقوال، قيل الرسول هو الذي يأتي بشرع جديد غير الشرع الذي أتى به من قبله. أما النبي فهو الذي يجدد شريعة النبي السابق. وقيل وهو المشهور، الرسول هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. إذن ظهر الفرق بين النبي وبين الرسول. لكن نقول جاءت رواية أن تؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. سبحان الله، هذا اللفظ يتوافق مع لفظ الآية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهنا تجد لما قال والنبيين، يدخل في ذلك الرسل، لأن الرسول نبي. هذه الأشياء المسؤول عنها اقرأها.
قبل السؤال قلتم يدخل فيه النبي لأن الرسول نبي.
نعم.
قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث.
نجد أن في الرواية التي ذكرتها وفي الآية التي في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. سبحان الله، أتت مرتبة، مع أن الواو ما تقتضي الترتيب، ليست مثل ثم، لا، لكن أتت على هذا النسق مع أن الواو لا تقتضي الترتيب، لأن إرسال النبي وإنزال الكتاب ممن؟ من الله، فهو رحمة من الله بالخلق. الواسطة بين الأنبياء وبين الله عز وجل في إنزال الكتب الملائكة. الملائكة، وهنا قال: قبل الرسل
وبلقائه،
قبله
ملائكته.
نعم. بعض العلماء أخذ من أن تقديم الملائكة على الرسل من أن الملك أفضل من الرسول، وليس في هذا دليل، ليس في هذا دليل. وهي مسألة مشتهرة، وهي: هل الملائكة أفضل من صالح البشر أم العكس؟ خلاف طويل، قيل بهذا وقيل بهذا، ولكل منهم أدلة كثيرة، وكل دليل من أدلة هؤلاء أو من أدلة هؤلاء عليها مدخل، لكن أفضل الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله من أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، وأن صالح البشر أفضل من حيث النهاية. كيف؟ في هذه الدنيا هم أفضل من صالح البشر، عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن في النهاية في يوم القيامة هم أفضل، ولذلك تبشرهم الملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. والمسألة ليس بها مزيد فائدة تعود على العبد، سواء قيل بهذا أو قيل بهذا، لكن بما أنها مسألة مذكورة في الكتب فألمحنا لها إلماحة. إنما الذي يفيد العبد هو العمل. ولذلك الآية: لن يستنكف المسيح، قدم من المسيح، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أخر لفظ الملائكة، فهؤلاء يحتجون بهذه الآية لأن المسيح قدم، وأولئك يحتجون بأن الملائكة أفضل لأنهم. المهم لا نطيل في الآية، المهم هذه المسألة بيانها. نعم. نعم.
وبرسله وتؤمن بالبعث.
جاءت في رواية وكتبه، هي لم تذكر هنا لكن جاءت. والإيمان بالكتب يجب أن تؤمن بها على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. فالله عز وجل أنزل كتبا على الرسل عليهم السلام، ما نعرفه يجب أن نؤمن به، مثل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وأنها منزلة من عند الله عز وجل،
وتؤمن بالبعث.
وتؤمن بالبعث، بالبعث هو يوم القيامة. وفرقنا بالأمس بين البعث وبين بلقائه، هل هي مكررة أم أنها مختلفة، هذه لها معنى وتلك لها معنى، بينا ذلك بالأمس. قال هنا وتؤمن بالبعث، أعاد الفعل المضارع وهو تؤمن. لما؟ لأمرين. الأمر الأول أن ما مضى قد وقع، أو نقول إن ما مضى فهو موجود، لكن البعث سيوجد، فأتى بالفعل المضارع. والأمر الثاني أنه قال وتؤمن بالبعث، كرر الفعل المضارع تؤمن للتأكيد على أهميته لكثرة من ينكره، ولذلك في القرآن الكثير من الأدلة على الرد على من ينكره. ولذلك جاءت في رواية تبين ما هو هذا البحث، واليوم الآخر، أتت رواية صريحة واليوم الآخر. وسمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، لا يوم بعده. قال تعالى ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. على أحد وجه التفسير اليوم العقيم هو يوم القيامة، لأنه لا يوم بعده. لكن جاءت رواية وتؤمن بالبعث الآخر، بالبعث الآخر، فهل هناك بعث آخر أو أول؟ قال بعض العلماء نعم، إيجاد الله لك من العدم، إلى النطفة، ومن النطفة إلى خروجك إلى هذه الدنيا، هذا بعث، هو بعث، وهذا قد قالوا به. قلت مما يؤكد أنه بعث، لأن البعث بعد الموت، ولذلك في بعض الروايات والبعث بعد الموت، تؤمن بالبعث بعد الموت، فالله عز وجل سماه موتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ قال وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وأهل النار يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. والبعث الآخر هو الذي يكون بعد فناء الناس وموتهم، يخرجهم الله من قبورهم. النوم موتة، موتة موتة خفيفة، لا تقارن بالعدم أو خروج الإنسان من رحم أمه إلى الدنيا، وإلا فالنوم موت. والدليل قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. هذه في سورة الأنعام في أولها هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. نعم.
قال ما الإسلام؟
قال ما الإسلام؟ سأله عن الإسلام، وليعلم قبل هذا أنه جاءت رواية قال فإذا فعلت ذلك آمنت، يسأل، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، فقال صدقت. قال صدقت في الأسئلة كلها، في الثلاثة الأسئلة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قالوا عجبنا، يسأله ويصدقه، وفي رواية كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عند النسائي قالوا أنكرناه، يعني هذا من باب التناقض، لأن السائل إنما يسأل عن شيء يجهله، فلما أجيب صدق. ولذلك يؤخذ من هذا فائدة، وهي بل يؤخذ من هذه أكثر من فائدة، وهي أن الإنسان قد يسأل العالم سؤالا هو يعلم جوابه ليستفيد غيره. وفائدة أخرى، إذا علم الإنسان حاجة الناس إلى جواب لأمر من الأمور وهو من ضمنهم لا يعلم الحكم، فليبادر بسؤال العالم حتى يستفيد هو وغيره. وفائدة أخرى أن الجواب أتى بصيغة الإفراد، بصيغة الإفراد، أن تؤمن، قال أن تؤمن، والمقصود من ذلك ليس السائل وإنما الجميع، وإنما الجميع. ولذلك في آخر الحديث ماذا قال؟
جاء يعلم الناس دينهم،
جاء يعلم الناس دينهم. إذن تلك الأسئلة هو يعلم بجوابها، لكنه أراد بذلك أن يعلم الناس الدين. إذن هذه فوائد تتعلق بهذه الجملة. نعم.
أحسن. أحيانا يكون السؤال لاختبار العالم بس يكون مصلحة، يعني أحيانا يعلم السائل الجواب لكن يريد أن يعلم ما علم هذا الرجل ليستفيد الناس منه أو ليختبره كما اختبر البخاري رحمه الله، يعني يكون عندهم الجواب لكن يريد أن يظهر هل هو يستحق أن يكون عالم.
كون الإنسان يسأل سؤالا يعلمه من أجل اختبار العالم فهذا يختلف، فإن كان المقصود من ذلك أن يحرجه فهذا مذموم، فهذا مذموم، إلا إن أراد أن يفضحه لأنه لبس لباس العلم وليس من أهله، فيكون السؤال له وهو يعلم أنه لن يجيب، كما فعل بعض العلماء لما حضر شخصا يتحدث في قواعد الدين وهو يجهل، قال أسكت وإلا أحرجتك أمام الناس فسألتك عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فأنت تجهلها، وإنما وصفناه بأنه عالم باعتبار أنه لبس لباس العلم، وإلا من لبس لباس العلم فهو من أجهل الناس. وإذا كان سؤال العالم من أجل زيادة العلم والتثبت في العلم فلا إشكال في ذلك، كما صنع ابن الديلمي لما سأل أبي بن كعب وحذيفة وابن مسعود، إذن تكرر سؤاله لتثبيت وتقرير العلم والتثبت منه لا لتتبع الرخص. ولذلك هذا هو أمر الآخر، إذا سأله من أجل أن يتتبع الرخص فإنه قد يعلم أن جواب هذا السؤال هو التحريم، فيقول أسأل هذا العالم من أجل لعله أن يبيح أو أن يخفف من ذلك الحكم الذي أعلمه، فهذا مذموم تتبع الرخص. وإذا سأل العالم الذي اشتهر واستفاضت شهرته عند الناس من أنه من العلماء وانطبق عليه الثناء من الناس لكن أراد أن يتحقق هو بنفسه فلا إشكال في ذلك، كما صنع أهل العراق لما قدم عليهم البخاري رحمه الله، وذكرنا ذلك في أول درس في هذا الكتاب في سيرته رحمه الله. فهذه جملة ما يتعلق بهذا السؤال الذي سألته. لكن لو كان المقصود أن، وهذا أمر آخر، لو كان المقصود أنه لم يستفض باستفاضة من أنه من العلماء، فمثل هذا لا يقرب. حتى لا يضيع الإنسان دينه، ليس كل من هب ودب وظهر أو أظهر أو تلمع أو لمع من أنه عالم أنه يؤتى إليه ويسأل، لا. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله كما في مقدمة صحيح مسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. كما قال الإمام مالك: إنما هو لحمك ودمك.
نعم. قال: ما الإسلام؟
قال: ما الإسلام؟ هذا هو السؤال الثاني. نعم.
قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به.
قال: الإسلام، أعاد لفظ الإسلام كذا في الجواب، أعاده في الجواب، كذلك الإيمان. لماذا أعاده؟ أعاده صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد على أهميته، فنعم ما سألت عنه، سألت عن الإيمان فكرر ذكر الإيمان في الجواب، قال: الإيمان. سألت عن الإسلام، الإسلام ذكره في الجواب، وذلك لأن الإسلام والإيمان والإحسان مراتب الدين، مراتب الدين. ولذلك لما اشتمل هذا الحديث على هذه المراتب الثلاث كان قاعدة عظيمة عند العلماء، حتى قال القاضي عياض كما ذكر النووي رحمه الله لما ألف أحد كتبه، قال: إنما ألفته على غرار هذا الحديث، فستجدون فيه من المسائل والأحكام على غرار ما جاء في هذا الحديث. نعم.
قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به.
قال: أن تعبد الله ولا تشرك به. في رواية: أن تسلم وجهك لله وأن تشهد أن لا إله إلا الله. وقال بعد: ولا تشرك وتقيم الصلاة. والصلاة أليست من العبادة؟ فلا، فيكون ذكرها مع ذكر الزكاة وسائر ما ذكر من عبادات من باب ذكر الخاص بعد العام، كما قال بعض العلماء. لكن نقول: لعل الرواية التي أتت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذن العبادة فسرت بالشهادة. إذن أن تعبد الله المقصود التوحيد، ولذلك من أقسام التوحيد توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، ويسمى بتوحيد العبادة باعتبار ما يقوم به العباد من عبادات لله عز وجل. ولذلك أردف كلمة أن تعبد ولا تشرك. لكن في حديث عمر لما قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لم يذكر النهي عن الشرك، لأن الشهادة لله عز وجل والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم تتضمن ترك الشرك. فلما قال أن تعبد الله قال ولا تشرك،
نعم. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة.
ولا تشرك به وتقيم الصلاة. وقد جاءت رواية وتقيم الصلاة المكتوبة. الزكاة هنا ماذا قال؟
مفروضة.
المفروضة هنا لم توصف الصلاة بأي وصف، في رواية الصلاة المكتوبة، غاير بينها وبين الزكاة من باب تنوع العبارة، هذا أولا، لم يقل الصلاة المفروضة من باب التنوع، وأيضا لأن هذا الوصف جاء في القرآن وجاء في السنة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجاء في السنة أحاديث منها إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقيام الإنسان بالصلاة أن يقيمها على أحسن وجوهها بأداء أركانها وواجباتها وشروطها وبأداء سننها.
وتؤدي الزكاة المفروضة.
وتؤدي الزكاة المفروضة يعني
النص على المكتوبة، يعني أخرج غير المكتوبة، النص على المكتوبة دل على أن،
نعم، لما نص على المكتوبة دل على أن النوافل ليست داخلة في ضمن الواجبات، ليست داخلة في ضمن الواجبات، لكن النوافل تزيد من توحيد الإنسان ومن إسلامه، نعم.
وتؤدي الزكاة المفروضة.
وتؤدي الزكاة المفروضة يعني الواجبة، وقال المفروضة لأن صدقة التطوع يطلق عليها زكاة، فأراد بيان أن الواجبة إنما المقصود الزكاة الواجبة، وأيضا تخرج الزكاة المعجلة فليست واجبة، كون الإنسان يعجل زكاة ماله، مثلا زكاة ماله في عام 1442 يعجلها الآن في عام 1441 هذا جاهز، لا إشكال في ذلك، لكن ليس بواجب.
وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان.
وتصوم رمضان، قوله وتصوم رمضان دل على أن رمضان يجوز أن يذكر دون أن يقيد بالشهر، وهذه مسألة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى في الصيام، لأن بعض العلماء كره أن تقول رمضان، يقول قل شهر رمضان، كما قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لكن الصواب أنه لا بأس بذلك، وجاءت الأدلة على خلو كلمة رمضان من كلمة شهر كما هنا. باقي دقيق، هو لم يذكر الحج هنا، فما السبب؟ بقي الدقيقة، لا يمكن ذكر السبب، ما يتحمل الدقيقة ولا خمس دقائق. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.